السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أن جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا البيت العظيم لنسمع شيئا من كلام ربنا ومن كلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ذلك، شكر الله لشيخنا المفضال الشيخ زائد حفظه الله على حسن ترحيبه واستقباله لنا، جزاه الله خيرا، وشكر الله لأخينا يسلم حسن ظنه بنا، وشكر الله لكم جميعا على حضوركم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، هذه اللقاءات وهذه المجالس فيها يصحح العبد سيره إلى الله، وفيها يتفقد العبد إيمانه وصلاحه وعلاقته بربه سبحانه وتعالى. هذه المجالس وهذه الزيارات أجرها عظيم عند الله، وقدرها عظيم عند الله. سمعتم الكثير والكثير في فضل مجالس الذكر، وفيما يكرم به أهلها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويكفي من جلسها أن تحفه ملائكة الله، وتنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، ويذكره الله سبحانه وتعالى في من عنده. لو حضر الواحد منا وهو يستشعر هذا الأمر وهذه الكرامات وهذه الجوائز، وخرج وقد تحصل عليها، زد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل هذه المجالس أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لو حظي العبد بهذه الأمور لكان من المفلحين في هذه الحياة. فلو استشعرنا هذه الأمور دائما وأبدا لما تكاسلنا ولما توانينا عن الحرص على الجلوس في مثل هذه المجالس. الزيارات في الله كما سمعت أجرها كبير وعظيم بين يدي الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن رجلاً زار أخاً له في قرية فأرصد الله عز وجل على مدرجته أي على طريقه ملكاً في صورة رجل فقال له: أين تريد؟ قال: إلى هذه القرية لأزور أخاً لي في الله. قال: وهل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. انظروا أيها الإخوة إلى هذه البشارة وهذه الكرامة لمن زار أخاً له في الله سبحانه وتعالى، لم يجمع بينه وبينه أي صلة من الصلات سوى أنه يحبه في الله. فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. فإذا أحب الله العبد نجا بإذنه سبحانه وأفلح العبد بإذن الله عز وجل. وجاء عند الإمام الترمذي وابن ماجة أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً. أن طبت، كنت من الطيبين، والله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيباً، وجعل الجنة دار الطيبين. أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وروى الإمام أبو يعلى والبزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث يصحيه العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد يزور أخاه في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، أن طبت وطابت لك الجنة، أو يقول الله في ملكوت عرشه: هذا عبدي زار في وعلي قراه أي ضيافته فلم يرض له جزاء إلا الجنة. لا تحتقر هذه الزيارات، زيارتك لإخوانك تلتقي بهم وتجلس معهم وتسلم عليهم، خصوصا طلبة العلم والمشائخ وأهل العلم الذين يذكرونك بالله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الحديث، قال: فلم يرضى الله عز وجل له جزاء إلا الجنة. وجاء عند الطبراني من حديث أنس، والحديث يصحه العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر، أي في ناحية مكان وبلد من البلدان، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. وروى الإمام مالك في موطئه من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين في. وجبت محبة الله سبحانه وتعالى لهذه الأصناف، ومن جملتهم المتزاورين في الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليها. سمعتم في كلام أخينا يسلم حفظه الله أن هذه نعمة، إي والله، بل من أعظم النعم. كم من بلدان كانت تقام فيها المحاضرات في مثل هذا اليوم، ربما بالعشرات، بل ربما تعدت أو وصلت إلى المئات. لو عددنا المحاضرات التي كانت تقوم في مناطق اليمن في يوم الجمعة لربما لا يخلو مسجداً من مساجد أهل السنة التي يجتمعون فيها من محاضرة في يوم الجمعة. اليوم ذهب أكثر من النصف، ليس هناك محاضرات ولا لقاءات إلا ما ندر، لنعلم جميعاً أن هذه نعمة ينبغي أن نحرص عليها. ولذلك يقول سفيان عليه رحمة الله: خرج يوماً فوجد طلبة العلم على بابه قد اجتمعوا ليأخذوا ويكتبوا عنه الحديث، فقال: يا معشر الشباب، نادى الشباب، وكلامنا في هذه الليلة سيكون عن هذا الأمر، فقال: يا معشر الشباب، تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدرون، لعلكم لا تنالوا ما تريدون أو ما تؤملون، لن تصلوا إلى ما تؤملون، وليفد بعضكم بعضا. نصحهم أن يتعجلوا بركة العلم وهم شباب، فإذا كبروا وطعنوا في سنهم ربما لم يتمكنوا من الحرص على الطلب بما إذا كانوا شبابا. فالشاب عنده نشوة وعنده همة، طالب العلم يحب أن يكون كذا وكذا وأن يتقن كذا وكذا من الفنون، فليحرص على شبابه، على اغتنام وقت شبابه، فربما ما يدرك ما كان يأمله إذا كبر في السن. هذه المجالس وهذه الحلقات التي تقام في هذا المسجد احرصوا عليها يا أهل هذه المناطق. عندكم شيخ من المشايخ الأفاضل نحسبه والله حسيبه، الشيخ زائد حفظه الله، احرصوا بالالتفاف حوله وبأخذ العلم منه ومن إخوانه الذين هنا الذين معه من طلبة العلم. وعندكم الشيخ تركي أيضا العبديني في جعار، الذين بجانبه يحرصون على الأخذ عنه والجلوس معه ومن معه من طلبة العلم. احمدوا الله يا أهل أبين، احمدوا الله يا أهل أبين على هذه النعمة التي حلت بكم ونزلت عليكم، احرصوا عليها قبل أن تذهب، فإن النعم ربما تزول ونعم وتذهب إذا لم نشكر الله عز وجل عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. جيد حرص على شكر النعمة بعملك، اعملوا آل داود شكرا، الحفاظ على هذه النعمة بالحرص عليها وقيامها والجد والاجتهاد فيها. أيها الإخوة، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هؤلاء السبعة هم من جملة ممن يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم العصيب الشديد، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدنى الشمس من الخلائق كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: وما أدري ما يقصد بالميل الذي تقاس به مسافة الأرض أو ميل المكحلة، وعلى كل فكلاهما قريب. قال: فيكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمن الناس من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه. من شدة الحر يغرق الناس في العرق، بل وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة فيذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. ينزل العرق في الأرض 70 ذراعا. هذه الحال يكون الناس فيها يوم القيامة والرؤوس حاسرة والأجساد عارية، ليس هناك جدار يستظل به ولا شجر ولا حجر، الكل منتظر للحساب ومنتظر للجزاء ومنتظر للفصل بينهم. الناس في صعيد القيامة وهم في هذه الحال يتجرعون الغصص والكرب، والخوف قد على وجوههم، نعم، وقد بلغت قلوبهم إلى الحناجر من شدة الخوف ومن شدة الفزع، ومع هذا يصل بهم الحر إلى هذا المقدار. لكن الله عز وجل يكرم عبادا من عباده بأن يطمئنهم فيجعل لهم ظلا، كما ذكر بعضهم، أو يظلون تحت ظل عرشه فيظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيسلمون من شدة الحر ويسلمون من التعب ويسلمون مما يعاني منه الناس. كرامة عظيمة، كرامة عظيمة في يوم القيامة لهذه الأصناف. ومن جملتهم شاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب نشأ تربى وترعرع منذ نعومة أظفاره بالعبادة والاستقامة، ملتصق بالخير والصلاح والعبادة، حتى لقي الله. شاب نشأ في عبادة الله، محافظ على الصلاة، محافظ على الصيام، بارا بوالديه وصالا لأرحامه، محسن إلى جيرانه، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، حريص على قراءة القرآن وعلى طلب العلم وعلى السكينة، متخلق بالأخلاق الإسلامية الطيبة، نشأ في عبادة الله على طاعة الله، يتقلب في أبواب الخير في أبواب العبادة، نشأ في عبادة الله. لما حرس نفسه في هذه الحياة أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة. الشباب، وقت الشباب هو وقت القوة، هو وقت اكتمال الحواس، هو الوقت الذي يستطيع فيه الشاب أن يقوم بالأعمال على أكمل وجه وعلى أحسن حال، لأنه وقت قوة. ولذلك قالت حفصة بنت سيرين رحمها الله، وجاء هذا القول عن صفية أختها، وآل سيرين هم بيت علم، أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وصفية بنت سيرين، كل هؤلاء كانوا من أهل الحديث. قالت: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم في شبابكم، خذوا من أنفسكم في شبابكم، فإني لم أرى العمل إلا في وقت الشباب. وقت الشباب غنيمة، من حرص عليها فأصلح نفسه وجاهد نفسه على الصلاح، فقد أسس وبنى قاعدة متينة بإذن الله سبحانه وتعالى، عليها يبنى صلاحه وسيره فيما بعد ذلك إن ثبته الله. ولذلك روى الإمام الحاكم في مستدركه، والحديث يصححه العلامة الوادعي والألباني عليهما رحمة الله، أن النبي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. قال: اغتنم حياتك قبل موتك، مع أن الشباب من جملة الحياة، لكنه خصه بالخبر ليتأكد ذلك، وليتنبه المسلم لهذا الوقت من عمره: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك. اغتنم الحياة كلها، وخص الشباب بأعظم العناية والاهتمام. اغتنام الحياة، الحياة أيام، كما قال الحسن رحمه الله: فإن ذهب ذهبت حياتك وذهبت أيامك. نعم، إنما أنت أيام، فإن ذهبت أيامك ذهبت حياتك، حياتك قبل موتك. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه أنه كان يقول: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. لم يطلب من الحياة إلا ذلك، أن تكون حياته في ازدياد في الخير. نعم، هذا الحال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يذكر الله على كل أحيانه، ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وينفق عليه الصلاة والسلام حتى لا يترك شيئا في بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان مستغلا لحياته، يعد له في المجلس الواحد من الاستغفار أن يستغفر الله 100 مرة، ويقول: اللهم اغفر لي وتب علي في المجلس الواحد 100 مرة. استغلال لهذه الحياة يتزود فيها من الطاعة، وهذا هو الأمر الذي يجب علينا جميعا أن نتنبه له معاشر المسلمين ومعاشر الشباب، لأن الحياة قصيرة. قال الله في كتابه الكريم واصفا لقصر هذه الحياة: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال سبحانه: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال سبحانه: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لا إله إلا الله، نأتي يوم القيامة وإذا بأعمارنا بهذا المقدار، إما عشية أو ضحاها، فننظر إلى صحائفنا فنجدها خالية. لا إله إلا الله، سيتندم المتندم ويتحسر المتحسر. لن نتندم على أموال خلفناها، ولا على أولاد تركناهم، ولا على مبان بنيناها، ولا على أموال جمعناها. إنما سيكون الندم وتكون الحسرة على التفريط في جنب الله، أن تقول نفس: يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقال سبحانه في كتابه الكريم: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. من هو الإنسان؟ هو نحن الرجال والنساء والكبار والصغار. يومئذ يتذكر الإنسان
وأنى له الذكرى يقول يا ليتني،
انتبهوا،
يقول يا ليتني قدمت لحياتي،
تقديم لحياته،
هذه ليست حياة، سيكون الندم على تفريطه في هذا البقاء في هذه الأرض أنه ما قدم لحياته. يا ليتني قدمت لحياتي،
هكذا سنقول، نسأل الله السلامة. وقبلها عند الموت كما قال الله:
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا.
متى؟
فيما تركت.
أين كان الترك؟ كان في الحياة. يأتيه الجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك. اغتنم حياتك،
اغتنم هذه الحياة
قبل الموت. الحياة ضدها الموت، الشباب ضده الكبر والشيخوخة. اغتنم حياتك قبل موتك، احرص على ما ينفعك. الكل سيموت والكل سنلقى الله سبحانه وتعالى، وسنسأل عن هذه الأعمار وعن هذه الأيام. يا إخوة، ينبغي أن ننظر في أعمالنا كل يوم، نحاسب هذه النفوس، ماذا عملت هذا اليوم، وماذا عملت قبل، وماذا ستعمل بعد. ينبغي أن نكون على هذا الأمر وعلى هذه الحال، نحاسب هذه النفوس على هذه الأيام التي مرت والتي نعيشها والتي سنستقبلها، حتى تملأ حياتنا بما ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى. ولنعلم جميعا أن ما من عمل نعمله أن الله سبحانه وتعالى سيحفظه لصاحبه.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
وما كان الله ليضيع إيمانكم إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. الأعمال سيحفظها الله. زد إلى ذلك
أن العمل الصالح أن الله سبحانه وتعالى يبارك فيه ويضاعفه لصاحبه، وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل بعباده.
فقد قال سبحانه:
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.
وقال سبحانه:
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.
واعلم أن عملك الصالح أنت المنتفع به.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه:
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم شبابك قبل هرمك. وقت الشباب سنسأل عنه، فقد روى الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي برزة وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. كلنا سنقف بين يدي الله، سنسأل عن هذه الأربعة الأسئلة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه الأربعة الأسئلة. الله عز وجل رحيم بعباده، أخبرنا أننا سنسأل عنها لنعد لها جوابا. عن عمرك، أين ذهب عمرك؟ أنت يا من بلغت العشرين أو الثلاثين أو الأربعين أو أكثر من ذلك، أين مضى هذا العمر؟ إن كان عمرك الذي مضى مضى مليء بالخير والسداد والصلاح فاحمد الله على ذلك، واسأل منه عز وجل الثبات حتى الممات. وإن كان فيما مضى تفريط وتقصير، وكلنا ذاك المقصر إلا من رحم الله، فلنتدارك ما بقي من أعمارنا ولنصلح ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. ربما يصدق الواحد منا في نيته من الآن فيموت بعد ذلك أو بعد وقت قصير على تلك النية التي قد عزم عليها أن يصلح ما بينه وبين الله، فيجازيه الله عز وجل على نيته. عن عمره فيما أفناه، سنسأل أين ذهب هذا العمر. من الناس من يضيع معظم يومه في غير طاعة الله. انظروا إلى من ابتلي من المسلمين بشجرة القات، أو ابتلوا بالرياضة توسعوا فيها، كم يقضون فيها من الأوقات. لك الذي يخزن من بعد الظهر إلى بعد العشاء أو إلى منتصف الليل، هذا الوقت يقضيه كل يوم، أسبوع، شهر، سنة، وهو يقضي هذه الساعات 10 ساعات أو أقل أو أكثر من ذلك في غير الطاعة. ربما صحب ذلك قطع الصلاة والنظر إلى الحرام والكلام بالحرام والتلفظ بالحرام. على هذه الحال كيف سيلقى الله سبحانه وتعالى؟ احمد الله عز وجل يا من هداك الله إلى طريق الاستقامة، واحمد الله عز وجل يا من أقبل بقلبك وكنت في عداد طلبة العلم. كم من أوقات تقضيها مع ربك سبحانه وتعالى، احمد الله عز وجل على ذلك. تسأل عن عمرك أين ذهب، وإذا بكثير منه قد ذهب في بيت الله ما بين صلاة وما بين تعلم للعلم وقراءة للقرآن، وما بين قيام ليل إلى غير ذلك من علم وتعليم، وأنت في بيت الله سبحانه وتعالى. وقس على ذلك جميع الطاعات التي تقضي بها أوقاتك، احمد الله عز وجل على ذلك، لأنك مسؤول كما سمعت. لذلك أيها الإخوة، إن نبينا عليه الصلاة والسلام حرص غاية الحرص على شباب الأمة في عهده عليه الصلاة والسلام، وبتوجيهاته وأوامره ونواهيه لما بعد أصحابه رضي الله تعالى عنهم وللأمة جمعا صغارهم وكبارهم. لذلك فقد تخرج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الشباب العلماء والأئمة والقادة والسادة، نعم كان جلهم من الشباب والعباد والزهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيان بعض ذلك. من ذلك أي من حرصه عليه الصلاة والسلام لشباب الأمة وتوجيهه وإرشاده ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، وخص به الشباب حفاظاً على عفافهم وعلى استقامتهم ودينهم، فإن الشهوة سبب كبير في انحراف كثير من الشباب. نعم أيها الناس، لو نظرنا في عصرنا وأيامنا، ما هو نعم ما هي أعظم الأسباب التي أفسدت شباب المسلمين ذكورهم وإناثهم؟ لو وجدنا أن مسألة الشهوة هي من أعظم الأسباب فسادا ومن أعظم الأسباب انحرافا لشباب هذه الأمة. لذلك كرس أعداؤنا من اليهود والنصارى أساليبهم ومخططاتهم في تعظيم هذا الأمر وفي تضخيمه وفي تسهيله لشباب الأمة بشتى أنواع الوسائل، على القنوات وفي الجوالات وغير ذلك من الوسائل، لأنهم علموا أن هذا الباب باب خطير وباب يستطيعون من خلاله اصطياد الشباب من الرجال والنساء. لذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام شباب الأمة إلى إعفاف أنفسهم، وهذا الأمر يوم أن يسمعه الشباب يجب أن يتهيأوا لذلك. وعلى ولاة الأمور ولاة أمور النساء خصوصا أن يتقوا الله عز وجل في هذا الجانب، وأن يكونوا عونا لشباب الأمة من الذكور على إعفاف أنفسهم بتيسير وسائل الزواج. العادات أجهدت المجتمعات، عاداتنا صارت عادات قبيحة وعادات ليست بجيدة. توسع الناس في مسائل الزواج حتى أحجم كثير من الشباب عن الزواج، بل ربما بعضهم صار عنده من غير الممكن أن يتزوج أو من المحال بسبب ما يرى ويسمع من الغلا في المهور والتجاوز في ذلك إلى حد لا يطاق ولا يعقل، نسأل الله السلامة. نعم أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم وجه الشباب إلى هذا الجانب، نعم لما سمعتم فيه من المصلحة لشباب أمتنا. كذلك أيها الناس، من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب ورفقه خاصة شبابهم ما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. انظروا إلى هذا الشاب يعلم أن الزنا حرام وكبيرة من الكبائر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الإذن، فلما رآه الناس زجروه وقالوا مه لا تتكلم بهذا الكلام بين يدي رسول الله، أو تقول هذا الكلام الذي لا يصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، خير معلم، الرحيم الرقيق الرفيق الرؤوف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له ادنه، فدنا منه الشاب، فقال له عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ قال: لا، وجعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا، وجعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا، وجعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، لعمتك، لخالتك. وهو يقول: لا، وجعلني الله فداك. والنبي يقول: وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. قال الشاب: فكان أبغض شيء إلي الزنا. جاء يطلبه من النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وأبغض شيء إليه ما طلبه وهو الزنا والعياذ بالله. الشاب هذا صادق، لكنه وجد قلبا رحيما، وجد معلما حريصا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما أحوج الأمة اليوم، ما أحوج شباب الأمة اليوم إلى من يرفق بهم، إلى من يرغبهم في الدين. يا أيها الناس، إن أعداءنا يشتغلون ليلا ونهارا عبر المنظمات وعبر وسائل الإعلام وعبر القنوات في تحبيب الشر للشباب وفي تجميله وتزيينه لهم. لماذا ما نسابقهم؟ كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: نحن نسابق أمريكا، أي بالعلم. نعم، العلماء والخطباء والمدرسون والموجهون والمربون والمدراء، كل في عمله يحرص على إصلاح شباب الأمة، يحرص على إصلاح الشباب. إن الشباب عليه المعول، عليه المعول كما يقول، كما يقال، في قيام هذا الدين وفي حمله. فلو نظرت إلى الرعيل الأول لوجدت أن القادة معظمهم شبابا، ولو نظرت إلى العلماء لوجدت معظمهم شبابا، حملوا هذا الدين بما كانوا يحملون من قوة ومن نشاط ومن جهد في سبيل هذا الدين. نعم أيها الإخوة، نأخذ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعليمه لأصحابه وحرصه على الشباب هذا الأمر: الرفق بشبابنا وتحبيب السنة إليهم وترغيبهم في طلب العلم وحثهم على ذلك وتشجيعهم على ذلك والصبر عليهم. نعم، فنحن أولى بهم من أعدائنا من اليهود والنصارى والرافضة وأهل البدع والأهواء. نعم أيها المسلمون، على الشباب أن ينظروا إلى الشباب الأوائل. أسامة بن زيد قاد جيشا عرمرما ولم يتجاوز سنه 18 من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قتال أهل الردة وغيره من الصحابة، الذين كانوا فرسانا في الميادين، والذين كانوا علماء ربانيين، والذين كانوا قوام ليل صوام في النهار، لو نظرت لوجدت أكثرهم كانوا فتية وشبابا. نعم أيها الناس، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا لا نقيل ولا ننام إلا في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مساكن شباب الصحابة يا أيها الشباب، ينامون في بيوت الله، شباب قبل أن يتزوجوا أين يسكنون؟ يسكنون في بيوت الله. ماذا يعملون في بيوت الله؟ الصلاة والقيام والذكر وتلاوة القرآن وتعلم العلم. كنا لا ننام ولا نقيل إلا في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين شبابنا اليوم؟ أخرج إلى الملاعب، واخرج إلى السواحل، واخرج إلى الأسواق، شبابنا في ضياع إلا من رحم الله. يجب على شباب المسلمين أن ينظروا في هذه السير التي دونها التاريخ في سير شباب الصحابة حتى يعتبروا بهم ويتأثروا بأعمالهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم أيها المسلمون، كثير من الشباب ربما يعكف على قراءة بعض القصص التي قد نسجت بضرب الخيال ليست بالحقيقة فيقضي فيها أياما. ومن الشباب من يتابع تلك المسلسلات، مسلسل ارطغل، وذاك يتابع الحلقات، وذاك يتابع أيضا دوريات الرياضة إلى غير ذلك. لو أخذ له كتاب البداية والنهاية أو الكامل في التاريخ لابن الأثير أو غيرها من كتب التاريخ والسير، وقرأ كيف كان أجداده وكيف كان آباؤه وكيف كان قادته وساساته من الأنبياء ومن الصحابة ومن العلماء، لوجد ما يبهر العقول مما كانوا عليه من الخير والصلاح وما كانوا فيه من العز والرفعة والحياة الطيبة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي بامرأة ذات حسب، وكان أبي يتفقد كنته، أي زوجة ابنه، فسألها فتقول، اسألها عن عبد الله عن ابنه يتفقد كيف أحوالهما وكيف عيشتها معه، فتقول: نعم الرجل من رجل، نعم الرجل من رجل، لم يكشف لنا سترا ولم يطأ لنا كنفا. أي أن عبد الله ابن عمرو بن العاص لا يلتفت إليها، أثنت عليه خيرا لكن كأنه ليس حول الزواج كما يقال. شق هذا الأمر على عمرو بن العاص رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الخبر، فقال: إلقني به، ائت به. فجاء عمرو بن العاص بابنه عبد الله بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكوه من حاله مع امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوها يا شباب، اسمعوها يا شباب المسلمين، كيف كانت حياة أصحاب رسول الله؟ الشباب منهم رضي الله عنهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقوم؟ قال له: كيف تختم؟ قال: كل ليلة كيف تصوم؟
قال كل يوم. انظروا
هذا الحال الذي كان عليه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. العبادة هي التي منعته من الجلوس مع زوجته وعروسه.
يسأله النبي كيف تقوم، كيف تختم، كم تقرأ قرآن في الليلة؟ معلوم أنه كان يقوم الليل، لكن كيف كنت تقوم، كم تختم من القرآن؟ يقرأ المصحف كاملا كل ليلة.
كيف تصوم؟
قال كل يوم صوم الدهر. لم يقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ونهاه عن هذا الأمر، وحثه على صيام داود، وقال له صم وأفطر ونم وقم، فإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم الشباب منهم يعيشون.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما.
لا إله إلا الله، نسأل الله أن يعفو عنا يا إخوة. انظروا يا إخوة، إذا قارنا بين زماننا وزمانهم، الله يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما ينامون إلا القليل. ما الذي حملهم على ذلك؟
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع،
تتجافى كلما نام صحى،
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
جاء في مسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه
قال أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عنده 20 ليلة.
شباب جاءوا من بلاد أخرى خارج المدينة إلى عند النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا جاءوا؟ جاءوا يتعلمون،
جاءوا يطلبون العلم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركنا منهم فأخبرناه، فقال ارجعوا إليهم وأقيموا فيهم ومروهم وعلموهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون العلم.
نعم يا أهل أبين، العلم بين أيديكم، العلم عندكم، اتقوا الله واحرصوا على طلب العلم،
وشمروا عن صواعد الجد واشحذوا الهمم في ذلك، فرغ ما استطعت من وقتك لطلب العلم، لحفظ القرآن، لحفظ السنة، ادفع بأبنائك وبأهلك يتعلمون ونعم ويطلبون العلم، فإن ذلك مفخرة لكم، فإن ذلك مفخرة لكم ونعمة قد حلت ونزلت بكم، يخشى أن تفقد وتندمون عليها. العلم من سلكه فقد سلك طريقا إلى الجنة، جاء في مسلم من حديث أبي هريرة وعند أبي داود من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الواحد منا اليوم ربما يتشوق وربما يتبجح ويفتخر أنه تحصل على كذا وكذا من الميراث من أبيه أو من قريبه الذي يصح له أن يرثه. كيف لا نتسابق إلى ميراث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي خلفه وورثه لنا عليه الصلاة والسلام؟ فقد جاء عند الطبراني في الأوسط، نعم، من حديث أبي هريرة موقوفا عليه، صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف في السوق فقال: ما أعجزكم، نادى الناس وصاح فيهم: ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث رسول الله يقسم وأنتم ها هنا، ميراث رسول الله يقسم وأنتم ها هنا. قالوا: وكيف ذاك، أين يقسم؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد ووقف لهم رضي الله تعالى عنه في مكانه حتى يرجعوا، فرجعوا إليه فقالوا: يا أبا هريرة، لم نجد شيئا يقسم في المسجد. قال لهم: وهل رأيتم أحدا في المسجد؟ قالوا: نعم، رأينا أناسا يقرؤون القرآن، وأناسا يصلون، وأناسا يتذاكرون الحلال والحرام. فقال رضي الله تعالى عنه: ويحكم، ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ظنوا أنها دنيا فخرجوا إليها سراعا ولم يلتفتوا لذلك وما عليه القوم. فقال لهم: ويحكم، فذاك ميراث رسول الله، أي قراءة القرآن والصلاة في المسجد ومناقشة مسائل الحلال والحرام، هذا هو العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء. نعم أيها المسلمون، روى الطبراني في الأوسط أيضا من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، وهو في المسجد متكئ على برد له حمراء، فقلت: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، وإن طالب العلم لتحفه وتظله الملائكة بأجنحتها حتى يركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا فرحا بما يطلب. انظروا أيها الناس إلى تكريم طالب العلم وإلى إجلال طالب العلم، تحدق بك الملائكة وتصف الملائكة إلى السماء الدنيا تكريما للعلم وتشوقا إليه وتنافسا فيه. طالب العلم كما سمعت سلك طريقا إلى الجنة. يا أخي الكريم، ربما تسلك طريق العلم ولا تستفد ولا تفهم كما يفهم غيرك، ولا تحفظ كما يحفظ غيرك، لكن إذا كانت النية صادقة أنت في طريق إلى الجنة، أنت في طريق إلى الجنة. فكل ميسر لما خلق له. لا تحتقر نفسك تقول أنا ما أحفظ، أنا ما أفهم، أنا كذا. لا، اخلص النية لله، اخلص النية لله، واستعن بالله عز وجل، واستحضر هذا الأمر أنك في طريق إلى الجنة. بإذن الله سبحانه وتعالى تفز وتنجح. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لطالب العلم بالنظارة، أي بالجمال. نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. دعا له بالنظارة وبالجمال والزينة لتعلم أن العلم جمال وبهاء وزينة. العلم رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يسأل من ربه شيئا من الدنيا، ما سأله إلا الزيادة في العلم، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. هذا هو العلم. يا أيها الإخوة، يا أيها الشباب، احرصوا على العلم. سمعتم قول سفيان الثوري رحمه الله: يا معشر الشباب، تعجلوا ببركة هذا العلم، فربما لن تبلغوا ما تؤملوا، وليفد بعضكم بعضا. كذلك أيها الناس، ليكون الشاب ذا همة عالية، لا يبقى دنيء الهمة، بل يجب أن يكون همته عالية. بعض الشباب يحب أن يكون دكتور، وذاك يحب أن يكون طيار، وذاك طبيب، وذاك مهندس. هذه همم أهل الدنيا. أين همم أهل الآخرة؟ من يريد الآخرة؟ الذي يريد الآخرة ويطلب الآخرة ستأتيه الدنيا. لأن بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام تقول: أنتم مقفلين، ما تريد الناس يكونوا مهندسين ولا طيارين ولا أطباء ولا ولا. لا، ما حرمنا على الناس هذا الأمور. نحن نقول للناس ليكن الهم هو الآخرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من أراد الآخرة وطلبها تأتيه الدنيا والآخرة. نعم أيها الناس، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: وكان من أهل الصفة، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي يوما: سل يا ربيعة، أي طلب، ماذا تريد؟ ربيعة حينها فتى شاب، وأنت تعرف ما في الشاب وما في قلبه وعقله من آمال، وما عنده من طموح، وما عنده من أشياء يؤملها ويخيلها. قال له عليه الصلاة والسلام: اطلب يا ربيعة، ماذا تريد؟ قال ربيعة رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة. ما طلب خيول، ولا طلب إبل، ولا طلب ذهب ولا فضة. همة عالية، شاب همته عالية: أريد مرافقتك في الجنة. لم يقل أدخل الجنة فقط، لا،
بل مرافقة النبي في أعلى الدرجات.
فأولئك مع الذي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
قال أطلب مرافقتك في الجنة. قاله عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ قال لا، هو ذاك، ما أريد إلا هذا. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة النوافل. يا إخوة، يا أيها الشباب، يا معشر طلبة العلم، أين نحن من كثرة السجود؟ أين نحن من كثرة النوافل؟ صلاة الضحى، السنن المؤكدات قبل الصلوات وبعدها، قيام الليل، صلاة الوتر، غيرها من النوافل، الكل محتاج إلى ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام لأبي أمامة: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كثرة السجود. إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. يفهم من ذلك أن كثرة النوافل سبب من أسباب مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. كذلك يجب علينا جميعا معاشر الشباب وكذلك الآباء ومن يسمع من الأمهات والأخوات والبنات أن نوطن هذه النفوس أو هذه القلوب ونربيها على الخوف من الله. فإن الشاب خصوصا إذا تربى على الخوف من الله فنفعه على نفسه عظيم، وكذلك نفعه المتعد إلى غيره عميم. فإن بصلاح الشاب فإن الشاب إذا صلح كان سبب في نشر الخير، عنده قوة، عنده نشاط، عنده جلد، عنده همة. والخائف من الله لا شك أنه من أصلح خلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك أكرمه الله عز وجل بالجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه، خاف مقام ربه شاب يخاف من قيامه بين يدي الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. روى الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجة في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على شاب وهو في الموت، أي في مرض الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ اسأله عن حاله. الشاب صالح. انظروا ماذا أجاب، انظروا ماذا أجاب: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. انتبهوا لهذه العبارة، عنده رجاء، شاب صالح تربى على الصلاح والخير، ما عنده قنوط من رحمة الله، عنده رجاء لأن عنده صلاح، لهذا الصلاح رجاء أن الله سيغفر له ويرحمه. وأخاف ذنوبي، الخوف من الذنوب يا إخوة،
وأخاف ذنوبي. لا إله إلا الله،
من منا يخاف ذنوبه أن يلقى الله عز وجل وعليه الذنوب؟
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
وقال سبحانه:
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا يا أخي. نعم، قال الشاب: إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي.
من خاف أدلج،
هكذا يقول عليه الصلاة والسلام.
من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الشاب بل والمسلم إذا خاف من الله عز وجل سيشمر عن ساعد الجد وسيجتهد في العمل الصالح، فإن الخوف دافع إلى الله، دافع إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
قال له عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما خاف. أيها الإخوة، الوصايا للشباب كثيرة والنصائح لهم كثيرة في كتاب الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ننصح به أنفسنا أولا وإخواننا جميعا وآباءنا وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وأبنائنا في إصلاح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، والإقبال على الله، والحرص على طلب العلم وعلى هذا الخير الذي أنتم فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ويعلم الله أني في خجل في هذا الموقف وفي هذا المكان، من هو خير منا؟ ففيه شيخنا حفظه الله وكذلك غيره من طلبة العلم الأفاضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ الجميع بحفظه، وأن يحرسهم بعنايته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. واعذروني إن كان هناك فيه خطأ أو تقصير، وبارك الله فيكم.